بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة 333,400 هجرية. نسأل الله
الحمد لله رب العالمين
أن ينفع بها الجميع.
الدرس الثالث،
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. وموضوع هذا الدرس كما مر مدارسة المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود رحم الله الجميع. وقد مر معنا في الدرس الماضي حفظكم الله تعالى بعض قواعد السلف رحمهم الله في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك مر الحديث عن بعض صفات الله عز وجل، وفصل الشيخ القول في صفة الكلام وفي الرؤية. ثم ذكر صفة ثالثة فعلية فقال رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الصفة المباركة من صفات ربنا سبحانه وتعالى الدالة على عظمته، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من صفاته الفعلية التي دلت عليها نصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة النزول. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أحاديث النزول متواترة وجمع ابن القيم رحمه الله تعالى لها قرابة 30 طريقة، وجمع الذهبي رحمه الله تعالى بعضها في جزء، وكما سمعتم أول حديث يقول ينزل ربنا تبارك وتعالى، ما قال ينزل أمره ولا قال تنزل ملائكته ولا قال ينزل ملك اسمه الرب، بل قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وقد جرت عادة أهل السنة والجماعة في هذه النصوص المباركة تلقيها بالقبول والتزام ما فيها من معنى والعمل بمقتضاها، ولذلك أجمع العباد من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العناية بهذه الساعة المباركة. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله جل وعلا منهم. أقول إجماع العباد في مشارق الأرض ومغاربها على العناية بهذه الساعة المباركة دليل واضح على إيمانهم بنزوله سبحانه وتعالى وحرصهم على هذه الدعوات المباركة. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنسأل الله عز وجل أن يعين على ذكري وشكري وأن يجعلني وإياكم من يعتني بهذه الساعة. ثم قال رحمه الله تعالى بلا كيف جل الواحد المتمدح، يعني بلا علم لنا بالكيفية، وإلا فإن صفات الله عز وجل لها كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لضعف عقولنا ولحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى حجب عنا العلم بالكيفية، وإلا فإن كل موصوف لصفته كيفية تليق به، كما قال السلف رحمهم الله تعالى الذي لا كيف لصفته لا وجود له، لا وجود له، لا بد من التكييف في الصفات، لا بد لها كيفية ولها معنى يليق بها، لكننا نعرف المعنى ونجهل الكيفية، لأن الكيفية لا تعرف إلا برؤية هذا المكيف أو برؤية مثيله، وربنا سبحانه وتعالى لم نره، نسأل الله يرزقنا رؤيته في الجنة، وليس له مثيل، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بلا كيف جل الواحد المتمدح سبحانه وتعالى، جل على شأنه وعز وارتفع سبحانه وتعالى بذاته العلية وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الواحد من أسمائه سبحانه وتعالى الذي لا ثاني له ولا نظير له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله وربوبيته ولا في عبوديته سبحانه وتعالى المتمدح، أهل الثناء سبحانه وتعالى والحمد، الذي لا تصلح غاية المدائح إلا له سبحانه وتعالى. وهنا حفظكم الله فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين المؤولة، فإن المؤولة جعلوا عقولهم ندا للكتاب والسنة، ولذلك لما أبت عقولهم أن تفهم حقيقة النزول اللائق به سبحانه وتعالى انصبت أذهانهم إلى نزول المخلوق أولا، فشبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، ثم رأوا أن صفة المخلوق لا تليق به سبحانه وتعالى فعطلوا هذه الصفة، عطلوا هذه الصفة. لا فإلا أصلا صفة كل موصوف تناسب ذاته، هذه قاعدة جميلة من كلام السلف رحمه الله تعالى، صفة كل موصوف تناسب وتلائم ذاته. فإذا تكلمت عن ذات عن نزول الله عز وجل فإنك تتكلم عن نزول يليق بذاته سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، لأن صفة كل موصوف تناسب وتلائم ذاته. وكما مر معنا في درس أمس قولهم إن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، إذن حفظكم الله. كيف أول المعطلة هذه الصفة؟ شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ولذلك قال السلف رحمهم الله تعالى كل معطل مشبه وكل مشبه معطل، كلا الفريقين جمع بين المنكرين العظيم، جمع بين التعطيل وبين التشبيه. ولذلك لا يمكن أن تحقق هذه الصفة المباركة حتى تفر من التشبيه. قال تعالى ليس كمثله شيء، هكذا طالب العلم إذا سمع صفة من صفات الله عز وجل أشكل عليه تنزيلها في ذات الله عز وجل، قال ليس كمثله شيء. ولذلك كل ما ألقى الشيطان علينا من شبهات حول هذه الصفة لا قيمة لها، جوابها ليس كمثله شيء. كيف ينزل ربنا في المملكة آخر الليل، وفي المغرب آخر الليل، وفي أسبانيا آخر الليل، وأوروبا آخر الليل، هكذا كيف؟ قل هذا عندما نتحدث عن نزولك أنت نقول كيف، أما هو نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي لك حلقة ألقيت في فلاه، والكرسي بالنسبة لك حلقة ألقيت في فلاه، والله فوق هذا سبحانه وتعالى لا يخفى شيء من أعمالنا. فهذا السؤال سؤال شيطاني انطلق من التشبيه ويعود إلى التشبيه. إذا ورد عليك خاطر قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، همز نفخ نفثه، ثم انفث عن يسارك ثلاثة، واتل قوله تعالى ليس كمثله شيء، واتل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد سن الرازي قانونا سماه القانون الكلي، رد فيه صفات أفعال الله عز وجل كلها، وكل من جاء بعده فهو عارة عليه. القانون الكلي عند الرازي، اكتبوه بارك الله فيكم، القانون الكلي يرد صفات الأفعال عند الرازي وأمثاله من الأشاعرة إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. مصطفى ديب بغى في حاشيته على البخاري، طبعة المصطفى ديب بغى الحال البخاري، لما تحدث عنه قال هذه من المتشابه، والله أعلم من الذي ينزل أمره ولا ملائكته، أمر إلى يومنا هذا ملوكون هذه شبه التالفة. يقول الرازي في قانونه إذا تعارضت الظواهر النقلية مع القواطع العقلية نتج عن هذا أربعة أمور. الأول أن نقبل الجميع، وهذا محال لأنه يؤدي إلى قبول المتناقضين. الثاني أن نرد الجميع وهذا محال لأنه يؤدي إلى رد المتناقضين. الثالث أن نقبل النقل المخالف للعقل ونطعن في العقل، وهذا قال محال لأن الطعن في العقل طعن بهما أي بالنقل والعقل، لأن النقل لم يثبت إلا عن طريق العقل. الرابع قال ولم يبق إلا أن نقبل العقل ونؤول على سبيل التبرع النقل حتى يدخل تحت العقل، وبهذا القانون الشيطاني رد الأشاعرة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون ما أدنى وازع من ضمير إيماني، يرد كلام الله يقول هذا لا نقبله، وهو مرتاح جدا ونايم ما شاء الله تغدى وشبع غدا، قال هذا لا نقبله وهذا نرده وهذا نؤوله وهذا نمجزه مرتاح، وقال ما سمعت قول الرازي ويعطيك القول الكلي الحمد لله ويرتاحوا ردوا كلام الله ومرتاحين. فهذا الشيطان لقنهم حجتهم أعوذ بالله من ذلك. وجواب هذا القانون باختصار شديد هو أن نقول إنه لا تعارض أبدا بين الكتاب والسنة والعقل الصحيح السليم، فإن وجد في الظاهر تعارض نظرنا إلى النقل، فإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذنا به، وضربنا بعقل الرازي وأمثال عرض الحائط، وإن كان نقل ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى كلام السلف الصالح رحمهم الله فيه في شرحه وبيانه، وهذا القانون رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، قال في أول صفحة قال الرازي ثم ذكر قانونه ثم رد عليه في 37 مجلدات. هذه الكلمة الخطيرة جدا 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 اضطر شيخ الإسلام رد عليه في هذه الرسالة درء تعارض العقل والنقل 37 مجلدات على حسب الطبعات، لأنه قانون خطير جدا، يعني تعطيل للكتاب والسنة. إذا كان النص متواتر ثابت قالوا هذا نؤوله نرده بعقوة، إذا كان الأحد قالوا هذا لا نقبله أصلا وردوا بهذا الكتاب والسنة، نعوذ بالله من ذلك. ولو أسمعكم كلام بعض الأشاعرة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صدقت أن هذا يقوله مسلم. يقول السنوسي في عقائده أصول الكفر 6 ذكر 4 ثم قال الخامس الأخذ بظاهر الكتاب والسنة دون عرضه على القطعيات العقلية، وكما قال كفر، هذا كفر. أن تأخذ بالكتاب يضاهي الكتاب والسنة فتؤمن بهذه النصوص دون أن تعرضها على أدلتهم العقلية المترجمة عن صف لطن، هذا كفر بك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. وكلامهم خطير. ارجعوا حفظكم الله إلى رسالة ابن حجر القطري، تنزيه السنة والقرآن من أن يكون من أصول الضلال والكفران، تنزيه السنة والقرآن من أن يكون من أصول الضلال والكفران، ابن حجر القطري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. طبق الدنيا يعني السماء الدنيا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طبق الدنيا يعني السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، فتفرج أبواب السماء وتفتح. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن أبواب السماء تتفتح في ذلك الزمن، في ذلك الوقت تتفتح أبواب السماء كلها، دعا على أنها أعمالنا ترفع، العمل الصالح والدعاء يرفع. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنحه أو فيمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. لأن من الحيل الشيطانية التي دخلت على المتكلمين قولهم إننا لا نعمل بخبر الآحاد في باب الاعتقاد، لأن العقيدة تبنى على العلم القطعي، والخبر الآحاد إنه يدعم الظن، وهذا خطأ. خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب العمل، ولا فرق بين ما ثبت عن النبي متواترا ولا أحد من جهة العمل. ولكن القوم أهل شبه، فإذا صح الحديث عن طريق التواتر قالوا: لا تقبله عقولنا، لا بد من تأويله، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل، وفيه وفيه. وهذا كله من باب رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من ذكر بعض صفات ربنا عز وجل، شرع في ذكر شهود هذا الدين ونقلته وحملته إلينا، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة شهود الدين، والطعن فيهم طعن في الدين، والرافضة عليهم من الله ما يستحقون، ركزوا طعنهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتخلصوا من كل نص نقله الصحابة، ويتخلصوا من كل من تابع الصحابة، اختاروا الوسط، فارتاحوا من الإسلام سلفا وخلفا. لا في إسلام، السلف نقله الصحابة، القرآن باطل والسنة باطلة، ونحن أتباع الصحابة نحن باطلون مثل الكتاب والسنة. رأيتم كيف؟ يعني خبث متناهي، نعوذ بالله من الضلال. يقول رحمه الله تعالى: وقل يا طالب العلم السلفي السني إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان يرجح. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خير أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الأربعة الراشدون وتفضيلهم وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت والقبر. ثلاث أشياء. الله أكبر. الله أكبر. فأدنى أدنى الأجساد لجسده صلى الله عليه وسلم جسد أبو بكر رضي الله عنه، ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت والقبر والقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمع في فضلهم الإرادتان الكونية والشرعية، فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه وهو أقربهم موتا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجسده أقرب الأجساد لجسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عمر رضي الله عنه وهو الثاني في الخلافة والثاني في الموت، وجسده الثاني من حيث القرب من جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثالث عثمان رضي الله عنه وهو الثالث في الخلافة والقرب من الموت، وقد دفن في البقيع قريبا من جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرابع أبو السبطين علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرابع في الموت وأبعد الأجساد عن جسده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد رضي الله عنه وأرضاه، حيث مات وقتل في الكوفة وقبره فيها لا يعرف مكانه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا إجماع أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن عوض عنهما: كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول إن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وجاء في بعض روايات هذا الحديث يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على هذا سنة تقريرية. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه رأى المسلمون أن خير الناس بعده علي رضي الله عنه وارضاه فبايعوه بالخلافة، فصار إجماعا ثانيا. وهذا هو الراجح في مذهب أهل السنة والجماعة، وقد خالف بعض فقهاء الكوفة في الترتيب فقالوا أبو بكر فعمر فعلي فعثمان، ثم سكتوا وتركوا هذا، وتقرر في مذهب أهل السنة والجماعة هذا الترتيب: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم وارضاهم وحبنا الله بحبهم وحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم، فإن المرء مع من أحب. في البخاري: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام مثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة بحب الله وإن لم نعمل بعمل. ونحن نقول ما قال أنس رضي الله عنه: نحن والله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذريته وأزواجه وآل بيته، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. لماذا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لأننا نعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ولو بغضي أبغضهم. والنصوص في فضلهم كثيرة جدا، ألف العلماء رحمهم الله تعالى فيهم المصنفات الكثيرة. أبو بكر رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين، ثم عمر. عمر قتله المجوس، أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث قتل عمر رضي الله عنه، ويقال أن هذا القتل كان بتآمر من بعض أعداء الإسلام الفرس وغيرهم، ظانين أن عمر إذا قتل سقطت الدولة المسلمة، وما عرفوا أن بعد عمر أتى عثمان رضي الله عنه، وهنا عرفوا أن الإسلام لن يسقط بموت رجل واحد، لن يسقط بموت رجل واحد، فقالوا: لا بد أن نضرب الأمة بعضها ببعض. فقامت الفتنة من قبل أولئك الغوغاء الخوارج على عثمان عنه وقتلوه، فتحزب المسلمون كما لا يخفاكم، وحصل ما حصل. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم، هذا الإجماع الثاني، أن خير الناس بعد الثلاثة علي رضي الله عنه وارضاه، علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله عنه وارضاه. وقتله خارجي خبيث جهادا في سبيل الله بزعمه، عبد الرحمن بن ملجم ألجمه الله في النار، كان حافظا لكتاب الله لكنه جالس أهل البدع فأمرضوا قلبه، انتبهتم؟ كان معلما للقرآن في مصر، فلما جاء داعية الفتن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام أولا ثم بالصلاح ثانيا ثم بالدعوة إلى الله ثالثا ثم بالجهاد في سبيل الله رابعا، جالسه وأخذ كلامه وتملى قلبه من شبه وأشرب قلبه بالشبه نعوذ بالله منها، فجاء من مصر إلى العراق لقتل علي رضي الله عنه نعوذ بالله من الضلال. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنهم وللرهط لا ريب فيهم ولا شك أبدا أنهم من أهل الجنة. على نجب الفردوس في الخلد تسرح، نعتقد اعتقادا جازما أن أرواح المؤمنين وعلى رأسهم هؤلاء العشرة المبشرون أنهم الآن في الجنة، أن أرواحهم الآن في الجنة تنعم، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنهم يوم القيامة في الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قال سعيد يذكر هنا بقية العشرة: سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوج أخته، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها رضي الله عنه وله 51 وله 70 سنة. وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني زهرة، وأول من رمى بسهم في الإسلام، توفي في المدينة عام 55 هجرية وله 82 سنة رضي الله عنه وارضاه. وابن عوف عبد الرحمن بن عوف من أجمع الصحابة على فضله وحلمه وعقله وحكمته، حيث وكلوا أمر الأمة له، أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وارضاه، فصار بتلك الوكالة أمة واحدة، فشاور الناس ثم بايع لعثمان رضي الله عنه وارضاه. توفي عام 32 هجرة وعمره 72 سنة رضي الله عنه وارضاه. ثم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، والزبير رضي الله عنه وارضاه، كلاهما توفي يوم الجمل عام 36 هجرة. طلحة بن عبيد الله والزبير بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما قتل يوم الجمل، وأبو عبيدة توفي في الأردن في طاعون عمواس عام 18 هجرة وعمره 58 سنة على أرضاه، وهو أمين هذه الأمة. لماذا خص هؤلاء بالذكر دون غيرهم؟ وقد صحت بعض النصوص في تسمية بعض من بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كعكاشة وبلال وثابت وقسم شماس وغيرهم، قالوا خصوا هؤلاء لأنهم وردوا في حديث واحد، العشرة هؤلاء وردوا في حديث واحد من رواية عبد الرحمن بن عمر عنه سعيد بن زيد، ولذلك خصوا بالذكر دائما العشر وشهر الجنة. ثم بعد هذا ذكر ثلاثة أبيات متتابعة اختلف شراح الحائية في كونها للأبي بكر ولغيره، وقد رجح غير واحد كالسفاريني رحمه الله أنها من زيادات ابن البنا على هذه القصيدة. ولابن البنا شرح لطيف رأيته اليوم في النت وما استطعت أن أنزل، رأيته اليوم ويقول أنه موجود لكني ما رأيته ابن البنا، وحاولت أن أنزله اليوم ما استطعت، طبعته مكتبة طيبة الشامية والسورية ونحوها عام 2007 ولكني ما رأيته قبل هذا. يقول السفاريني رحمه الله تعالى إنها من زيادات ابن البنا الأبيات الثلاثة إلى 21: وعائش أم المؤمنين وخالنا، يعني اعتقد فضل عائشة رضي الله عنها. وعائش هنا ترخيم، يقول الناظم في المرخم احذف آخر القوافي كفاطم، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وعائش. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا عائش هذا جبريل يسلم عليك، الصديقة الكبرى بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهم جميعا، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم كل مؤمن. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمن أنفسه وأزواجه أمهاتهم، فمن كان مؤمنا فهذه أمه، ومن أنكر أمومتها فقد خلع ربقة الإيمان من قلبه، لأن الله برأها من فوق سبع سماواته، فمن طعن فيها بعد ذلك فهو مكذب لله عز وجل، كافر به سبحانه وتعالى. وعائش نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي فراشها، وكانت أحب نساء النبي إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما تزوج بكرا غيرها، وأريها النبي قبل أن يتزوجها أن الملك قد أتى بها بثوب من حرير، وفضائلها لا تعد ولا تحصى. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدرها، وآخر ما عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سمعت قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قبل أن يموت صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح، وكذلك خالنا لأنه أخ وشقيق لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يعني أحسن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الزيارة المباركة، لأنه قد كثر الطعن في معاوية رضي الله عنه من الرافضة بل من بعض أهل السنة، وأكثر ما عابوا عليه تفرده بالملك وولاية عهده ليزيد لجهلهم، وما عرفوا المصالح من المفاسد، إذ لو ترك معاوية رضي الله عنه الناس بلا خليفة والناس حديث عهد بقتال اقتتل الناس لاقتتل الناس مرة أخرى. أقرأ لكم كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في الثناء على معاوية رضي الله عنه في توليته ليزيد بن معاوية بعده. قال رحمه الله تعالى: كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد، وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب، والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها، وعدل عن الفاضل المفضول حرصا على اتفاق اجتماع الأهواء الذي شأنه هم عند الشارع. كلام كثير تراجعونه في تاريخ ابن خلدون في المجلد الأول 263. وهذا نرد به على هؤلاء السياسيين من أهل السنة الذين طعنوا في معاوية رضي الله عنه بها بمثل هذه الشبه. وما عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الخندق، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم وهاجر وأنفق قبل الفتح، ثم من أسلم وأنفق من بعد الفتح، ثم القرن الذين يلونهم. هذا ترتيبهم. المهاجرون والأنصار أثنى الله عليهم كثيرا بقوله تعالى، أيش الآية؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله ورضوا عنه. والنصوص في فضلهم كثيرة جدا، بنصرهم عن ذمة النار زحزحوا، بنصرهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زحزحهم النار عز الله عز وجل عن النار. ثم بعد هذا ترتيبهم على حسب قربهم من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكهم بنصوص الكتاب والسنة وبفهم من سلفهم، فقال رحمه الله تعالى: ومن بعدهم والتابعون، ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. إذن السبق الزمني وحده لا يكفي، بل لا بد مع السبق الزمني أن يوافق المعتقد معتقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى حتى تنال فضل. قال: والذين اتبعوهم بإحسان ورضوا عنه. ثم قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد، رجل خارجي أو رافضي، لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أحد رجلين خارجي أو رافضي، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، فأنت إذا طعنت فيهم كذبت الله عز وجل الذي أثنى عليهم، وكذبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطعنت فيه لأن الناس يقولون إن القرين بالمقارن يقتدي. فإذا زعمت أن أبا بكر منافق وعمر منافق وهم منافقون، فكيف يصاحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وفي الفتح آي في الصحابة تمدحوا، آيات كثيرة في سورة تمدح، من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحمة بينهم، والآيات المباركات من سورة ونقف عند هذا الحد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم لمحمد وعلى
آله. زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى ضمن دورة إمام الدعوة السلفية المجدد محمد بن عبد الوهاب 12 المقامة بمكة المكرمة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله
الحمد لله رب العالمين
بها الجميع. الدرس الثالث.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي ضمن هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وموضوع هذا الدرس كما مر مدارسة المنظومة الحائية لأبي بكر بن أبي داود رحمه الله الجميع. وقد مر معنا في الدرس الماضي حفظكم الله تعالى بعض قواعد السلف رحمهم الله في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك مر الحديث عن بعض صفات الله عز وجل، وفصل الشيخ القول في صفة الكلام وفي الرؤية. ثم ذكر صفة ثالثة فعلية، فقال رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الصفة المباركة من صفات ربنا سبحانه وتعالى الدالة على عظمته، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، من صفاته الفعلية التي دلت عليها نصوص سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة النزول. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أحاديث النزول متواترة، وجمع ابن القيم رحمه الله تعالى لها قرابة 30 طريقة، وجمع الذهبي رحمه الله تعالى بعضها في جزء، وكما سمعتم أول حديث يقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ما قال ينزل أمره، ولا قال تنزل ملائكته، ولا قال ينزل ملك اسمه الرب، بل قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وقد جرت عادة أهل السنة والجماعة في هذه النصوص المباركة تلقيها بالقبول والتزام ما فيها من معنى والعمل بمقتضاها، ولذلك أجمع العباد من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العناية بهذه الساعة المباركة. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله جل وعلا منهم. أقول: إجماع العباد في مشارق الأرض ومغاربها على العناية بهذه الساعة المباركة دليل واضح على إيمانهم بنزوله سبحانه وتعالى وحرصهم على هذه الدعوات المباركة. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فنسأل الله عز وجل أن يعين على ذكري وشكري، وأن يجعلني وإياكم من يعتني بهذه الساعة. ثم قال رحمه الله تعالى: بلا كيف جل الواحد المتمدح، يعني بلا علم لنا بالكيفية، وإلا فإن صفات الله عز وجل لها كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل لضعف عقولنا ولحكم لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى حجب عنا العلم بالكيفية، وإلا فإن كل موصوف لصفته كيفية تليق به، كما قال السلف رحمهم الله تعالى: الذي لا كيف لصفته لا وجود له، لا وجود له، لا بد من التكييف الصفات، لا بد لها كيفية ولها معنى يليق بها، لكننا نعرف المعنى ونجهل الكيفية، لأن الكيفية لا تعرف إلا برؤية هذا المكيف أو برؤية مثيله، وربنا سبحانه وتعالى لم نره، نسأل الله يرزقنا رؤيته في الجنة، وليس له مثيل، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بلا كيف جل الواحد المتمدح سبحانه وتعالى، جل على شأنه وعز وارتفع سبحانه وتعالى بذاته العلية وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الواحد من أسمائه سبحانه وتعالى الذي لا ثاني له ولا نظير له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله وربوبيته ولا في عبوديته سبحانه وتعالى، المتمدح أهل الثناء سبحانه وتعالى والحمد، الذي لا تصلح غاية المدائح إلا له سبحانه وتعالى. وهنا حفظكم الله فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين المؤولة، فإن المؤولة جعلوا عقولهم ندا للكتاب والسنة، ولذلك لما أبت عقولهم أن تفهم حقيقة النزول اللائق به سبحانه وتعالى انصبت أذهانهم إلى نزول المخلوق أولا، فشبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، ثم رأوا أن صفة المخلوق لا تليق به سبحانه وتعالى فعطلوا هذه الصفة، عطلوا هذه الصفة، لا فإلا أصلا صفة كل موصوف تناسب ذاته. هذه قاعدة جميلة من كلام السلف رحمه الله تعالى: صفة كل موصوف تناسب وتلائم ذاته. فإذا تكلمت عن ذات عن نزول الله عز وجل فإنك تتكلم عن نزول يليق بذاته سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، لأن صفة كل موصوف تناسب وتلائم ذاته، وكما مر معنا في درس أمس قولهم: إن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذن حفظكم الله، كيف أول المعطلة هذه الصفة؟ شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ولذلك قال السلف رحمهم الله تعالى: كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. كلا الفريقين جمع بين المنكرين العظيم، جمع بين التعطيل وبين التشبيه، ولذلك لا يمكن أن تحقق هذه الصفة المباركة حتى تفر من التشبيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء. هكذا طالب العلم إذا سمع صفة من صفات الله عز وجل أشكل عليه تنزيلها في ذات الله عز وجل، قال: ليس كمثله شيء. ولذلك كل ما ألقى الشيطان علينا من شبهات حول هذه الصفة لا قيمة لها، جوابها ليس كمثله شيء. كيف ينزو ربنا في المملكة آخر الليل، وفي المغرب آخر الليل، وفي أسبانيا آخر الليل، وأوروبا آخر الليل، هكذا كيف؟ قل هذا عندما نتحدث عن نزولك أنت نقول كيف، أما هو نقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي لك حلقة ألقيت في فلاه، والكرسي بالنسبة لك حلقة ألقيت في فلاه، والله فوق هذا سبحانه وتعالى لا يخفى شيء من أعمالنا. فهذا السؤال سؤال شيطاني انطلق من التشبيه ويعود إلى التشبيه. إذا ورد عليك خاطر قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، همز نفخ نفثه، ثم انفث عن يسارك ثلاثة، واتل قوله تعالى ليس كمثله شيء، واتل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد سن الرازي قانونا سماه القانون الكلي، رد فيه صفات أفعال الله عز وجل كلها، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه. القانون الكلي عند الرازي، اكتبوه بارك الله فيكم، القانون الكلي يرد صفات الأفعال عند الرازي وأمثاله من الأشياء إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا مصطفى ديب بغى في حاشيتي على البخاري، طبعة المصطفى ديب بغى الحال البخاري، لما قتل لما تحدث عنه قال هذه من المتشابه، والله أعلم من الذي ينزل أمره ولا ملائكته. أمرك إلى يومنا هذا ملوكون هذه شبه التالفة. يقول الرازي في قانونه إذا تعارضت الظواهر النقلية مع القواطع العقلية نتج عن هذا أربعة أمور. الأول أن نقبل الجميع وهذا محال، لأنه يؤدي إلى قبول المتناقضين. الثاني أن نرد الجميع وهذا محال، لأنه يؤدي إلى رد المتناقضين. الثالث أن نقبل النقل المخالف للعقل ونطعن في العقل، وهذا قال محال، لأن الطعن في العقل طعن بهما، أي بالنقل والعقل، لأن النقل لم يثبت إلا عن طريق العقل. الرابع قال ولم يبق إلا أن نقبل العقل ونؤول على سبيل التبرع النقل حتى يدخل تحت العقل. وبهذا القانون الشيطاني رد الأشاعرة كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون ما أدنى وازع من ضمير إيماني. يرد كلام الله يقول هذا لا نقبله، وهو مرتاح جدا ونايم ما شاء الله، تغدى وشبع غدا، قال هذا لا نقبله، وهذا نرده، وهذا نؤوله، وهذا نمجزه، مرتاح. وقال ما سمعت قول الرازي ويعطيك القول الكلي، الحمد لله، ويرتاحوا ردوا كلام الله ومرتاحين. فهذا الشيطان نقلهم حجته، أعوذ بالله من ذلك. وجواب هذا القانون باختصار شديد هو أن نقول إنه لا تعارض أبدا بين الكتاب والسنة والعقل الصحيح السليم. فإن وجد في الظاهر تعارض نظرنا إلى النقل، فإن صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذنا به، وضربنا بعقل الرازي وأمثال عرض الحائط، وإن كان نقل ضعيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى كلام السلف الصالح رحمهم الله فيه في شرحه وبيانه، وهذا القانون رد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. قال في أول صفحة: قال الرازي، ثم ذكر قانونه، ثم رد عليه في 37 مجلدات. هذه الكلمة الخطيرة جدا جدا جدا، اضطر شيخ الإسلام رد عليه في هذه الرسالة درء تعارض العقل والنقل 7 أو 8 أو 9 مجلدات على حسب الطبعات، لأنه قانون خطير جدا، يعني تعطيل للكتاب والسنة. إذا كان النص متواتر ثابت قالوا هذا نؤول نرده بعقوبة، إذا كان أحد قالوا هذا لا نقبل أصلا وردوا بهذا الكتاب والسنة، نعوذ بالله من ذلك. ولو أسمعكم كلام بعض الأشاعرة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما صدقت أن هذا يقوله مسلم. يقول السنوسي في عقائده: أصول الكفر 6، ذكر 4 ثم قال: الخامس الأخذ بظاهر الكتاب والسنة دون عرضه على القطعيات العقلية، وكما قال كفر، هذا كفر، أن تأخذ بالكتاب يظاهر الكتاب والسنة فتؤمن بهذه النصوص دون أن تعرضها على أدلتهم العقلية المترجمة عن رسل أفلاطون، هذا كفر بك، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله. وكلامهم خطير، ارجعوا حفظكم الله إلى رسالة ابن حجر القطري: تنزيه السنة والقرآن من أن يكون من أصول الضلال والكفران، تنزيه السنة والقرآن من أن يكون من أصول الضلال والكفران، لابن حجر القطري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. طبق الدنيا يعني السماء الدنيا، ألم تروا كيف خلق 7 سماوات طباقا. طبق الدنيا يعني السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، فتفرج أبواب السماء وتفتح. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن أبواب السماء تتفتح في ذلك الزمن، في ذلك الوقت تتفتح أبواب السماء كلها، دعا لأنها أعمالنا ترفع، العمل الصالح والدعاء يرفع. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنحه أو فيمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. لأن من الحيل الشيطانية التي دخلت على المتكلمين قولهم إننا لا نعمل بخبر الآحاد في باب الاعتقاد، لأن العقيدة تبنى على العلم القطعي، والخبر الآحاد إنه يدعم الظن، وهذا خطأ. خبر الآحاد الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب العمل، ولا فرق بين ما ثبت عن النبي متواترا ولا أحد من جهة العمل. ولكن القوم أهل شبه، فإذا صح الحديث عن طريق التواتر قالوا لا تقبله عقولنا، لا بد من تأويله، لأن في ذلك تجسيم لله عز وجل وفيه وفيه. وهذا كله من باب رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من ذكر بعض صفات ربنا عز وجل، شرع في ذكر شهود هذا الدين ونقلته وحملته إلينا، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصحابة شهود الدين، والطعن فيهم طعن في الدين، والرافضة عليهم من الله ما يستحقون ركزوا طعنهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتخلصوا من كل نص نقله الصحابة، ويتخلصوا من كل من تابع الصحابة، اختاروا الوسط، فارتاحوا من الإسلام سلفا وخلفا. لا في إسلام، السلف نقله الصحابة، القرآن باطل، السنة باطلة، ونحن أتباع الصحابة نحن باطلون مثل الكتاب والسنة. رأيتم كيف؟ يعني خبث متناهي، نعوذ بالله من الضلال. يقول رحمه الله تعالى: وقل يا طالب العلم السلفي السني إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان يرجح. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم خير أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلفاء الأربعة الراشدون، وتفضيلهم وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة والموت والقبر. ثلاثة أشياء. الله أكبر. فأدنى أدنى الأجساد لجسده صلى الله عليه وسلم جسد أبو بكر رضي الله عنه، ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الفضل كترتيب في الخلافة والموت والقبر والقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاجتمع في فضلهم الإرادتان الكونية والشرعية. فأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، وهو أقربهم موتا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجسده أقرب الأجساد لجسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عمر رضي الله عنه، وهو الثاني في الخلافة والثاني في الموت، وجسده الثاني من حيث القرب من جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث عثمان رضي الله عنه، وهو الثالث في الخلافة والقرب من الموت، وقد دفن في البقيع قريبا من جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والرابع أبو السبطين علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرابع في الموت وأبعد الأجساد عن جسده صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد رضي الله عنه وأرضاه، حيث مات وقتل في الكوفة وقبره فيها لا يعرف مكانه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا إجماع أهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن عوض عنهما: كنا نفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقول إن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت. وجاء في بعض روايات هذا الحديث يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو على هذا سنة تقريرية. ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه رأى المسلمون أن خير الناس بعده علي رضي الله عنه وارضاه فبايعوه بالخلافة، فصار إجماعا ثانيا. وهذا هو الراجح في مذهب أهل السنة والجماعة، وقد خالف بعض فقهاء الكوفة في الترتيب فقالوا أبو بكر فعمر فعلي فعثمان، ثم سكتوا وتركوا هذا، وتقرر في مذهب أهل السنة والجماعة هذا الترتيب: أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم وارضاهم وحبنا الله بحبهم وحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم، فإن المرء مع من أحب. في البخاري: أتى رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام مثل هذه الكلمة، فأنا والله أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم في الجنة بحب لهم وإن لم نعمل بعمل. ونحن نقول ما قال أنس رضي الله عنه: نحن والله نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذريته وأزواجه وآل بيته، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. لماذا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: لأننا نعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ولو بغضي أبغضهم. والنصوص في فضلهم كثيرة جدا، ألف العلماء رحمهم الله تعالى فيهم المصنفات الكثيرة. أبو بكر رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين، ثم عمر. عمر قتله المجوس، أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث قتل عمر رضي الله عنه، ويقال أن هذا القتل كان بتآمر من بعض أعداء الإسلام الفرس وغيرهم، ظانين أن عمر إذا قتل سقطت الدولة المسلمة، وما عرفوا أن بعد عمر أتى عثمان رضي الله عنه. وهنا عرفوا أن الإسلام لن يسقط بموت رجل واحد، لن يسقط بموت رجل واحد، فقالوا لا بد أن نضرب الأمة بعضها ببعض، فقامت الفتنة من قبل أولئك الغوغاء الخوارج على عثمان عنه وقتلوه، فتحزب المسلمون كما لا يخفاكم وحصل ما حصل. قال ورابعهم خير البرية بعدهم، هذا الإجماع الثاني أن خير الناس بعد الثلاثة علي رضي الله عنه وارضاه، علي حليف الخير بالخير منجح رضي الله عنه وارضاه، وقتله خارجي خبيث جهادا في سبيل الله بزعمه، عبد الرحمن بن ملجم ألجمه الله في النار، كان حافظا لكتاب الله لكنه جالس أهل البدع فأمرضوا قلبه، انتبهتم؟ كان معلما للقرآن في مصر، فلما جاء داعية الفتن عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام أولا ثم بالصلاح ثانيا ثم بالدعوة إلى الله ثالثا ثم بالجهاد في سبيل الله رابعا، جلس وأخذ كلامه وتملى قلبه من شبه وأشرب قلبه بالشبه نعوذ بالله منها، فجاء من مصر إلى العراق لقتل علي رضي الله عنه نعوذ بالله من الضلال. ثم قال رحمه الله تعالى وأنهم وللرهط لا ريب فيهم ولا شك أبدا أنهم من أهل الجنة على نجب الفردوس في الخلد تسرح، نعتقد اعتقادا جازما أن أرواح المؤمنين وعلى رأسهم هؤلاء العشرة المبشرون أنهم الآن في الجنة، أن أرواحهم الآن في الجنة تنعم، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يوم القيامة في الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم قال سعيد يذكر هنا بقية العشرة، سعيد ابن زيد بن عمرو النفيل رضي الله عنه، ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزوج أخته، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة وتوفي فيها رضي الله عنه وله 51 وله 70 سنة. وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني زهرة، وأول من رمى بسهم في الإسلام، توفي في المدينة عام 55 هجرية وله 82 سنة رضي الله عنه وارضاه. وابن عوف عبد الرحمن بن عوف من أجمع الصحابة على فضله وحلمه وعقله وحكمته، حيث وكلوا أمر الأمة له، أحد الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه وارضاه، فصار بتلك الوكالة أمة وحدة، فشاور الناس ثم بايع لعثمان رضي الله عنه وارضاه، توفي عام 32 هجرة وعمره 72 سنة رضي الله عنه وارضاه. ثم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه، والزبير رضي الله عنه وارضاه، كلاهما توفي يوم الجمل عام 36 هجرة. طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما قتل يوم الجمل، وأبو عبيدة توفي في الأردن في طاعون عمواس عام 18 هجرة وعمره 58 سنة رضي الله عنه، وهو أمين هذه الأمة. لماذا خص هؤلاء بالذكر دون غيرهم؟ وقد صحت بعض النصوص في تسمية بعض من بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كعكاشة وبلال وثابت وقسم شماس وغيرهم، قالوا خصوا هؤلاء لأن وردوا في حديث واحد، العشرة هؤلاء وردوا في حديث واحد من رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سعيد بن زيد، ولذلك خصوا بالذكر دائما العشرة وشر الجنة. ثم بعد هذا ذكر ثلاثة أبيات متتابعة اختلف شراح الحائية في كونها للأبي بكر ولغيره، وقد رجح غير واحد كالسفاريني رحمه الله أنها من زيادات ابن البنا على هذه القصيدة، ولابن البنا شرح لطيف رأيته اليوم في النت وما استطعت أن أنزل، رأيته اليوم ويقول أنه موجود لكني ما رأيته ابن البنا، وحاولت أن أنزله اليوم ما استطعت، طبعته مكتبة طيبة الشامية والسورية ونحوها عام 2007 ولكني ما رأيته قبل هذا. يقول السفاريني رحمه الله تعالى إنها من زيادات ابن البنا الأبيات الثلاثة إلى 21، وعائش أم المؤمنين وخالنا، يعني اعتقد فضل عائشة رضي الله عنها، وعائش هنا ترخيم. يقول الناظم في المرخم احذف آخر القوافي كفاطم، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وعائش. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا عائش هذا جبريل يسلم عليك، الصديقة الكبرى بنت الصديق الأكبر رضي الله عنهم جميعا، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم كل مؤمن. قال تعالى النبي أولى بالمؤمن أنفسه وأزواجه أمهاتهم، فمن كان مؤمنا فهذه أمه، ومن أنكر أمومتها فقد خلع ربقة الإيمان من قلبه، لأن الله برأها من فوق سبع سماواته، فمن طعن فيها بعد ذلك فهو مكذب لله عز وجل كافر به سبحانه وتعالى. وعائش نزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي فراشها، وكانت أحب نساء النبي إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وما تزوج بكرا غيرها، وأريها النبي قبل أن يتزوجها أن الملك قد أتى بها بثوب من حرير، وفضائلها لا تعد ولا تحصى. توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صدرها، وآخر ما عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سمعت قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، قبل أن يموت صلى الله عليه وآله وسلم. قال وخالنا معاوية أكرم به فهو مصلح، وكذلك خالنا لأنه أخ وشقيق لأم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يعني أحسن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الزيادة المباركة، لأنه قد كثر الطعن في معاوية رضي الله عنه من الرافضة بل من بعض أهل السنة، وأكثر ما عابوا عليه تفرده بالملك وولاية عهده ليزيد لجهلهم، وما عرفوا المصالح من المفاسد، إذ لو ترك معاوية رضي الله عنه الناس بلا خليفة والناس حديث عهد بقتال اقتتل الناس مرة أخرى. أقرأ لكم كلام ابن خلدون رحمه الله تعالى في الثناء على معاوية رضي الله عنه في توليته ليزيد بن معاوية بعد، قال رحمه الله تعالى كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد، وإن كان فعل معاوية مع وفاق الناس له حجة في الباب، والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد ومن سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ بني أمية، إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل الغلب منهم، فآثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها وعدل عن الفاضل المفضول حرصا على اتفاق اجتماع الأهواء الذي شأنهم عند الشارع. كلام كثير تراجعونه في تاريخ ابن خلدون في المجلد الأول 263. وهذا نرد به على هؤلاء السياسيين من أهل السنة الذين طعنوا في معاوية رضي الله عنه بها بمثل هذه الشبه. وما قال وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل الخندق ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم وهاجر وأنفق قبل الفتح ثم من أسلم وأنفق من بعد الفتح ثم القرن الذين يلونهم. هذا ترتيبهم. المهاجرون والأنصار أثنى الله عليهم كثيرا بقوله تعالى إيش الآية؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. والنصوص في فضلهم كثيرة جدا بنصرهم عن ذمة النار زحزحوا، بنصرهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم زحزحهم النار عز الله عز وجل عن النار. ثم بعد هذا ترتيبهم على حسب قربهم من زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسكهم بنصوص الكتاب والسنة وبفهم من سلفهم. فقال رحمه الله تعالى ومن بعدهم والتابعون ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. إذن السبق الزمني وحده لا يكفي، بل لا بد مع السبق الزمني أن يوافق المعتقد معتقد السلف الصالح رحمهم الله تعالى حتى تنال فضل. قال والذين اتبعوهم بإحسان ورضوا عنه. ثم قال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد رجل خارجي أو رافضي، لا يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أحد رجلين خارجي أو رافضي، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. فأنت إذا طعنت فيهم كذبت الله عز وجل الذي أثنى عليهم، وكذبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطعنت فيه لأن الناس يقولون إن القرين بالمقارن يقتدي. فإذا زعمت أن أبا بكر منافق وعمر منافق وهم منافقون فكيف يصاحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، آيات كثيرة في يسوع تمدح من قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفر رحمة بينهم، الآيات المباركات من سورة ونقف عند هذا الحد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم محمد وعلى
وسلم. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net وجزاكم الله خيرا.